بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان الأسئلة اليمانية الحديثية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 26 من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
نسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم جميعا الإخلاص والسداد والصواب.
آمين.
ولهذا نستغل الوقت في طرح بعض الأسئلة على شيخنا حفظه الله، والتي هي أو منها أسئلة حديثية وأسئلة أخرى فقهية وأسئلة أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ بالأسئلة إلا إذا كان هناك.
تفضل.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كما ذكر الأخ محمد أسئلة متنوعة، وإن شاء الله سنطرح سؤالا بسؤال، سؤالا حديثيا وفقهيا ودعويا. فالسؤال الأول في الحديث يا شيخ،
لو سمحت لو تجعل كل الأسئلة يعني تسردها وراء بعضيها، يعني مثلا الدعوية حتى يصير شريط مستقل في الشغل.
طيب بس أنا خير إن شاء الله. طيب
قد لا تتساوي الأسئلة،
هو يختار الأهم شيء فيها مثلا الأهم فالأهم.
طيب
الله يجزيك الخير.
إذن نبدأ بالأسئلة الحديثية إن شاء الله. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ يقول: هل يصلح مجهول العين والمبهم والمنقطع في الشواهد والمتابعات؟ وهل يعتضد المرسل بالمرسل؟
أما اعتضاد المرسل بالمرسل فلا مطلقا، لأنه يحتمل احتمالا كبيرا أن تكون الواسطة بين كل من المرسلين واسطة واحدة، فلما كانت هذه الواسطة مجهولة كانت هذه الجهالة هي سبب رد الاحتجاج بالحديث المرسل. فإذا كان هناك مرسل ومرسل بل ومراسيل جمع منها، فمن المحتمل احتمالا كبيرا أن تعود هذه المراسيل إلى رواية شخص مجهول، ولذلك فلا يحتج بمرسل بتقويته بمرسل آخر. إلا أن هنا دقيقة لابد من ملاحظتها، وهي إذا كان كل من المرسلين من الشخصين المرسلين مختلفي البلدين، وكان ثابتا عند الباحث على أنه لا يعرف بينهما إما لقاء أو سفر كل منهما إلى بلد الآخر، فإذا كان ثابتا مثل هذا الأمر المنفي من اللقاء أو السفر إلى بلد كل منهما من الآخر، إذا كان هذا منفيا فقد تطمئن النفس لتقوية المرسل بالمرسل بهذا الشرط، لأنه هنا والحالة هذه يضعف احتمال أن يعود رواية كل من المرسلين إلى شخص واحد. هذا في الواقع نظري أكثر من أن يكون عمليا، لكن إن ورد مثل هذا الأمر النظري عمليا بالنسبة لبعض الباحثين فله أن يقوي ذلك. بقي الجواب عن تقوية المجهول بالمجهول أو بالمبهم.
مجهول العين.
نعم. نقول الجواب تقريبا نحو الجواب عن المرسل بالمرسل. إذا كانت الجهالة في طبقة واحدة وفي عصر واحد فلا تقوية، أما إذا كانت الطبقة مختلفة فيمكن تقوية المجهول بالمجهول، بمعنى أن يكون المجهول في إحدى الروايتين هو التابع مثلا، وأن يكون المجهول في الرواية الأخرى من أتباع التابعين أو دون ذلك، فالطبقة اختلفت تماما بحيث أن الناظر في هاتين الروايتين يغلب على الظن، إن لم نقل يقطع، بأنه لا يمكن أن يكون أحدهما أخذ من الآخر كما قيل تماما بالنسبة للمرسلين. في هذه الحالة يمكن تقوية إحدى الروايتين بالأخرى ولو كان في كل منهما مجهول العين أو من لم يسمى.
بالنسبة للمرسل، المرسل يعني كأنما أشرت إلى أن المرسلين الاثنين في عصر واحد وليس
الشرط، وهذا طبيعة المرسل بارك الله فيك هو التابع.
أما بالنسبة لمجهول العين أو من لم يسمى فلو اختلفت الطبقة يعني لا يؤثر في التقوية.
نعم
شيخ، مجهول العين يعني إذا جاء من رواية أخرى الحديث مسندا ولكن في إسناده ضعف مثلا، ضعيف أو مجهول حال مثلا، يعني ولو في طبقة واحدة مثلا، عندنا سند فيه مجهول عين في طبقة أتباع التابعين، وآخر سند لنفس الحديث فيه مجهول عين، فهل يعترض هذا بهذا؟ لأنه يعني كأن الصورة الأولى لا تنطبق على مثل هذا السؤال.
عفوا، الصورة الأولى ما هي؟
يعني كأنها كانت حول المبهم، يعني فأنا أسأل الآن مجهول العين ومجهول العين إذا كان في طبقة واحدة هل يعتضد أحدهما بالآخر؟
في طبقة واحدة؟
نعم.
لا، ما يعتضد،
يعني هو قد سمي، ذكر اسمه
ولو سمي، لأنه المرسل الذي تكلمنا عليه معروف أن المرسل سمي وأنه ثقة.
نعم.
فلماذا لم نقوي أحدهم بالآخر؟ لاحتمال أن يكون كل من المرسلين الثقتين أخذها من شخص واحد، فنفس العلة هنا ترده.
احتمال أن، لكن هنا مجهول العين في هذا السند يأخذ عن راو آخر، عن شيخ آخر.
نعم.
ومجهول العين في السند الآخر يأخذ عن شيخ آخر أيضا.
نعم.
والمتن متفق باللفظ أو بالمعنى.
إيه، لكن يرد أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر.
يرد.
يرد هذا الاحتمال.
خيرا. طيب، السؤال الثاني: من المعلوم أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لخص كتاب المستدرك للحاكم، ولكنه لم يشترط أن ينبه على كل وهم وقع من الحاكم، فهل يجوز مع هذا أن نقول في كل حديث صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي إنه وافقه، مع العلم أنه قد يكون سكت عليه في التلخيص وضعفه في الميزان مثلا؟
نحن نفرق بين ما سكت فنقول سكت، وبين ما وافق فنقول وافق، نفرق بين الأمرين.
وكيف نعرف يعني أنه سكت أو أنه وافق؟
بيض، وتارة نعبر بهذا التعبير، يعني يكون الحاكم في الأصل قال صحيح الإسناد، أو قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما كما هو معلوم. أما الذهبي في التلخيص بيض، لم يقل كما قال الحاكم، فإذا بيض نقول بيض له الذهبي أو سكت عنه، وإذا ولو بطريقة الرمز وافق في الرمز الحاكم في هذه الحالة نقول وافقه، أما إذا لم يوافق وإنما بيض فنقول بيض أو سكت عنه.
يعني كون الذهبي رحمه الله تعالى يعني الحاكم أحيانا يقول صحيح على شرط الشيخين، فالذهبي رحمه الله يذكر في التلخيص يرمز بخاء ميم، أو مثلا خاء إذا كان قال على شرط البخاري، أو ميم إذا كان قال على شرط مسلم، أو صحيح إذا كان قال صحيح الإسناد، هل هذا الرمز يعتبر موافقة منه أم هو مجرد اختصار لكلام الحاكم؟
هو المفروض أن يكون مجرد اختصار، ولكن لما رأيناه قد تعقبه في كثير من الأمور حينئذ لا يسعنا الأمر إلا أن نقول وافقه، بخلاف ما إذا بيض ولم يتعرض للموافقة.
يأتي هنا يا شيخ يعني اعتراض من بعض طلاب العلم، يقول إن الذهبي رحمه الله نفسه ذكر في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء أنه اختصر هذا الكتاب أو لخص هذا الكتاب الذي هو المستدرك، وقال إنه يعني ينقصه تحرير وتنقيح، فهذا يعني كلام الذهبي هذا يدل على أنه لم يتتبع الحاكم في كل وهم وقع فيه.
هذا يمكن أن يقال، لكن ليس معناه أنه إذا وافقه كما قلت وقلنا من قبل في الرمز أنه خالفه، لأننا نعيد الجواب السابق، حينما يتعقبه في عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث، فكيف نوفق بين هذا التعقب وبين التبييض وبين الموافقة؟ فهنا مراتب ثلاث، لابد من أن نعطي كل مرتبة من هذه المراتب حقها.
يعني بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ يقول إن الذهبي رحمه الله يعني تعقب الحاكم فيما اتفق له أن يتعقبه، وخاصة في الأحاديث التي يكون لبعض المبتدعة فيها متعلق، فمثلا يقول إن تعقبات الذهبي رحمه الله في للحاكم في كتاب فضائل الصحابة، يعني فيما يتعلق بفضائل أهل البيت التي يعني أكثر منها الحاكم، كان أكثر منه في غيره من الكتب.
هذا لا يعني أنه أولا لم يتعقبه في غير هذا الموضع يقينا، ثم ما تعقبه في غير هذا الموضع ليس له علاقة أبدا بالناحية التي أشرت إليها فيما يتعلق بالتعصب لجماعة أو لفرد من الأفراد. فكثيرا ما يرد الحديث وليس له علاقة إلا بالفقه. فتبقى النظرية التي ذكرتها عن بعضهم لا تعني أنه هو إنما دقق فيما يتعلق بجنس معين من الأحاديث، وهذا شيء كثير وكثير جدا. والذي أنا أريد أن ألفت النظر وأؤكد القول مرة أخرى، لا يجوز لنا أن نسوي بين ما سميناه موافقة وبين ما سميناه تبييضا وبين ما سميناه تعقبا صريحا. لا يجوز أن نسوي بين هذه الأمور فنقول حينما حسب تعبيري وافقه هذا لا قيمة له، لا يجوز أن نقول هذا. فيه هدر كبير لمثل هذا العمل الذي قام به الإمام الذهبي. أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم اليوم يلاحظون ما نلاحظه من تناقض الذهبي في تلخيصه وتناقضه في كتب أخرى مع تلخيصه. نحن نقول أن هذه الظاهرة لا تلاحظ فقط في الإمام الذهبي وبين كتاب وكتاب آخر، بل هذه ملاحظة نلاحظها بين كثير من العلماء البارزين. من الأمثلة الحديثة التي مرت بي رسالة للحافظ ابن حجر العسقلاني سماها أظن المبعوث في خبر البرغوث. هذه الرسالة أخذها السيوطي كما هي عادته وزاد عليها بعض الروايات وسماها الطرثوث في خبر البرغوث. الشاهد أن هذه الرسالة الثانية للسيوطي حققها أحد الدكاترة في المغرب، واطلعت أنا عليها قبل أن تطبع فوضعت عليها تعقيبا. وفي أثناء البحث وصلت إلى رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني التي عليها قامت رسالة السيوطي، فوجدت فرقا كما هو واضح بين الرجلين. أن الحافظ ابن حجر يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، أما السيوطي فيسكت. والحديث هو لابد مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب البرغوث وفي رواية لعنه، فقال لا تلعنوا البرغوث فإنه أحيا نبيا. وهنا في اختلاف في الروايات لسنا الآن في صددها. المهم في نهاية الرسالة نعم
أحيا أم أي قضى،
أحيانا إيه؟
أحيا أم أي قضى أقول
أحيانا ما أي قضى؟
بقول أي قضى أم أحيا اللفظ يعني.
لا أي قضى أي نعم. الشاهد أن الحافظ ابن حجر يختم الرسالة فيقول بعد أن ذكره من رواية أنس ومن رواية علي، فقال وهنا الشاهد رواية أنس أو حديث أنس متماسك ولكن يؤمل به في فضائل الأعمال. ختم الرسالة على هذا ووكل العلم إلى الله فقال والله أعلم. فالآن أظنكم تذكرون أن الحافظ ابن حجر لا يطلق القول بجواز العمل من حديث ضعيف كما يطلقه الجمهور، وإنما يشترط لذلك شروطا ثلاثة. فأنا فكرت كيف هنا أطلق وهناك قيد، فأنا غلب على ظني أن شأنه شأن كل طالب علم يبدأ في طلب العلم بطيئا وإيدا ويتقوى رويدا رويدا ثم يصل إلى مرتبة من السمو والعلو في العلم، وهكذا كل طالب علم. فالحافظ ابن حجر في ظني وأنا شاهد لما ألف رسالة المبعوث هذه كان في قبل تقويه في مجاله العلمي الذي أصبح فيما بعد عالما من الأعلام، وفي ظني أن النساء لم تلد مثله. قال هذا الكلام مع الجمهور الذي يقول يؤمن بالحديث في فضائل الأعمال وعلى رأسه من الإمام النووي. فحينما نضج علم الحافظ ابن حجر وضع تلك الشروط الثلاثة. فنحن نلاحظ مثل هذا في كثير من الأحاديث، مثلا خذ الفتح الذي قال فيه بأنه ما سكت فيه من الأحاديث فهي عنده على الأقل في مرتبة الحديث الحسن، مع ذلك تجده قد انتقد كثيرا من هذه الأحاديث في بعض كتبه مثل التلخيص الحبير مثلا، أو العكس يكون قد ضعف حديثا في الفتح وسكت عنه، ومع ذلك عفوا أريد أن أقول العكس وضعفه ومع ذلك قواه بشواهد، وهذا مما نقع نحن حتى اليوم في مثل هذا الأمر، وهذا أمر طبيعي جدا. وبعض الجهل قد يستنكرون ذلك بجهل أو بتجاهل. فإذا هذا الذي نراه من الاختلاف أو التناقض بين بعض الأحاديث التي جاءت إما مسكوتا عنها في المستدرك أو موافقا أو منتقدا، ونرى خلاف ذلك في الكتب الأخرى، فتعليله ليس هو ذاك التعليل أنه ما توجه لنقد المستدرك في الأحاديث التي نسميها أنه وافق الحاكم عليها، لا نقول هذا، وإنما هذا كان رأيه يوم لخص، أما فيما بعد تبين له خلاف ذلك فصرح برأيه فيما بعد كما يصرح أي عالم مما ذكرنا نحن بعض الأمثلة آنفا.
في المجلد الأول يصحح، في الثامن أو التاسع يضعف ويقول كنت قد صححت.
جميل،
وأنا واقف على سبع مواطن.
جزاك الله خير. فهذا كتاب واحد، هذا أمر طبيعي بارك الله فيكم. نعم.
السؤال الثالث، إذا أعل إمام من أئمة الحديث حديثا ما ولم يبين وجه العلة بل اكتفى بقوله هذا حديث معل أو باطل أو لا يصح أو نحو ذلك، فهل يسلم له ذلك أم لا بد من التفسير؟
هذا بارك الله فيك، نحن نقول في مثل هذا الأمر يختلف بين العالم الحديث وبين غير العالم في الحديث. غير العالم شأنه شأن المقلد في المسائل الفقهية، المقلد في المسائل الفقهية إما أن يكون مقلدا ولم يصل إلى مرتبة تمكنه من ترجيح قول على قول فهو يلتزم قول الإمام الذي يقلده أو يتبعه. أما إذا وصل إلى مرتبة الترجيح فلا يجوز له أن يظل مقلدا، بل لا بد من أن يأخذ بما ترجح لديه. كذلك الشأن في كل العلوم، ومنها علم الحديث والتصحيح والتضعيف والتعليل. ففي مثل سؤالك المذكور أقول: التعليل الذي لم يظهر المعلل سبب تعليله للحديث، إما أن يقف أمام هذا التعليل من ليس عالما فلا بد له من أن يسلم، أما إن كان عالما فهو يبحث ويتحرى، فإن لم يبدو له العلة فليس له أن يقلد، وإلا اتبعه على بصيرة.
جزاك الله
بارك الله. جزاكم الله خير.
جزاك الله.
على كل حال شيخ، ما أنا يعني أنا أريد أن أقول كلمة في نهاية هذا المجلس الطيب الكريم الذي حقيقة سعدنا فيه بلقيا إخواننا من اليمن، ولعلها المرة الأولى التي نجتمع فيها بإخوان لنا من اليمن، وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، حيث أننا أيضا استمتعنا بحديث شيخنا وأستاذنا، والذي يسعد الناس جميعا بلقياه كلما لقوه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة كلها، والحمد لله أن يوجد مثل شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وإذا كان لنا أن نتعصب نحن في بلادنا أي في ديار الشام، فنحن نفخر بأن يكون درة ديار الشام الشيخ ناصر الدين الألباني، والحمد لله الذي من علينا بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا الذي جلسنا مجلس خير وبركة، وأن تنقلوا لنا تنقلوا عنا لإخواننا الذين في اليمن، والذين أنتم والحمد لله تمثلون جزءا كبيرا منهم، أن تنقلوا لهم تحياتنا وسلاماتنا الحارة العاطرة، وأن نتواصل دائما بالخير والحق، وأن نكون إن شاء الله على مثل حسن الظن الذي لا أقول نحسن الظن فيه بأنفسنا، وإنما أرجو أن نكون عند حسن ظن إخواننا من ورائنا الذين يرون فينا أننا على شيء من العلم والمعرفة، وبخاصة وأن ما سمعتموه الآن هو أمانة في أعناقكم تنقلونها إلى إخواننا هناك، مع وأستميح شيخنا عذرا، وإذا قلت أيضا أنقلوا لإخواننا سلام شيخنا ودعاءه لهم بالتوفيق والسداد إن شاء الله.
الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 على 1 بعنوان الأسئلة اليمانية الحديثية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 1414 هجري الموافق 26 من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
نسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرزقهم جميعا الإخلاص والسداد والصواب.
آمين.
ولهذا نستغل الوقت في طرح بعض الأسئلة على شيخنا حفظه الله، والتي هي أو منها أسئلة حديثية وأسئلة أخرى فقهية وأسئلة أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ بالأسئلة إلا إذا كان هناك
فضل.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كما ذكر الأخ محمد أسئلة متنوعة، وإن شاء الله سنطرح سؤالا بسؤال، سؤالا حديثيا وفقهيا ودعويا. فالسؤال الأول في الحديث يا شيخ،
لو سمحت لو تجعل كل الأسئلة يعني تسردها وراء بعضيها، يعني مثلا الدعوية حتى يصير الشريط مستقل في الشغل.
طيب بس أنا خير إن شاء الله. طيب
قد لا تتساءل،
هو يختار الأهم شيء فيها زغلا على الشيخ، الأهم فالأهم.
طيب
الله يجزيك الخير.
إذن نبدأ بالأسئلة الحديثية إن شاء الله. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ يقول: هل يصلح مجهول العين والمبهم والمنقطع في الشواهد والمتابعات؟ وهل يعتضد المرسل بالمرسل؟
أما اعتضاد المرسل بالمرسل فلا
مطلقا،
لأنه يحتمل احتمالا كبيرا أن تكون الواسطة بين كل من المرسلين واسطة واحدة، فلما كانت هذه الواسطة مجهولة كانت هذه الجهالة هي سبب رد الاحتجاج بالحديث المرسل. فإذا كان هناك مرسل ومرسل بل ومراسيل جمع منها، فمن المحتمل احتمالا كبيرا أن تعود هذه المراسيل إلى رواية شخص مجهول، ولذلك فلا يحتج بمرسل بتقويته بمرسل آخر. إلا أن هنا دقيقة لابد من ملاحظتها، وهي إذا كان كل من المرسلين من الشخصين المرسلين مختلفي البلدين، وكان ثابتا عند الباحث على أنه لا يعرف بينهما إما لقاء أو سفر كل منهما إلى بلد الآخر، فإذا كان ثابتا مثل هذا الأمر المنفي من اللقاء أو السفر إلى بلد كل منهما من الآخر، إذا كان هذا منفيا فقد تطمئن النفس لتقوية المرسل بالمرسل بهذا الشرط، لأنه هنا والحالة هذه يضعف احتمال أن يعود رواية كل من المرسلين إلى شخص واحد. هذا في الواقع نظري أكثر من أن يكون عمليا، لكن إن ورد مثل هذا الأمر النظري عمليا بالنسبة لبعض الباحثين فله أن يقوي ذلك. بقي الجواب عن تقوية المجهول بالمجهول أو بالمبهم.
مجهول العين
نعم
مجهول العين
مجهول العين نعم. نقول الجواب تقريبا نحو الجواب عن المرسل بالمرسل. إذا كانت الجهالة في طبقة واحدة وفي عصر واحد فلا تقوية، أما إذا كانت الطبقة مختلفة فيمكن تقوية المجهول بالمجهول، بمعنى أن يكون المجهول في إحدى الروايتين هو التابعي مثلا، وأن يكون المجهول في الرواية الأخرى من أتباع التابعين أو دون ذلك، فالطبقة اختلفت تماما بحيث أن الناظر في هاتين الروايتين يغلب على الظن، إن لم نقل يقطع، بأنه لا يمكن أن يكون أحدهما أخذ من الآخر كما قيل تماما بالنسبة للمرسلين. في هذه الحالة يمكن تقوية إحدى الروايتين بالأخرى ولو كان في كل منهما مجهول العين أو من لم يسمى.
بالنسبة للمرسل، المرسل يعني كأنما أشرت إلى أن المرسلين الاثنين في عصر واحد وليس
الشرط، هو هذا طبيعة المرسل بارك الله فيك، هو التابع.
أما بالنسبة لمجهول العين أو من لم يسمى فلو اختلفت الطبقة يعني لا يؤثر في التقوية.
نعم
شيخ، مجهول العين يعني إذا جاء من رواية أخرى الحديث مسندا ولكن في إسناده ضعف مثلا، ضعيف أو مجهول حال مثلا، يعني ولو في طبقة واحدة مثلا، عندنا سند فيه مجهول عين في طبقة أتباع التابعين، وآخر سند لنفس الحديث فيه مجهول عين، فهل يعتضد هذا بهذا؟ لأنه يعني كأن الصورة الأولى لا تنطبق على مثل هذا السؤال.
عفوا، الصورة الأولى ما هي؟
يعني كأنها كانت حول المبهم، يعني فأنا أسأل الآن مجهول العين ومجهول العين إذا كان في طبقة واحدة هل يعتضد أحدهما بالآخر؟
في طبقة واحدة؟
نعم.
لا ما يعتضد،
يعني هو قد سمي، ذكر اسمه
ولو سمي، لأنه المرسل الذي تكلمنا عليه معروف أن المرسل سمي وأنه ثقة.
نعم.
فلماذا لم نقوي أحدهم بالآخر؟ لاحتمال أن يكون كل من المرسلين الثقتين أخذ من شخص واحد، فنفس العلة هنا ترده.
احتمال أن، لكن هنا مجهول العين في هذا السند يأخذ عن راو آخر، عن شيخ آخر.
نعم.
ومجهول العين في السند الآخر يأخذ عن شيخ آخر أيضا.
نعم.
والمتن متفق باللفظ أو بالمعنى،
إيه، لكن يرد أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر.
يرد
هذا الاحتمال.
خيرا. طيب السؤال الثاني، من المعلوم أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لخص كتاب المستدرك للحاكم، ولكنه لم يشترط أن ينبه على كل وهم وقع من الحاكم، فهل يجوز مع هذا أن نقول في كل حديث صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي إنه وافقه، مع العلم أنه قد يكون سكت عليه في التلخيص وضعفه في الميزان مثلا؟
نحن نفرق بين ما سكت فنقول سكت، وبينما وافق فنقول وافق، نفرق بين الأمرين.
وكيف نعرف يعني أنه سكت أو أنه وافق؟
بيض، وتارة نعبر بهذا التعبير، يعني يكون الحاكم في الأصل قال صحيح الإسناد أو قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما كما هو معلوم، أما الذهبي في التلخيص بيضه لم يقل كما قال الحاكم. فإذا بيض نقول بيض له الذهبي أو سكت عنه، وإذا ولو بطريقة الرمز وافق في الرمز الحاكم في هذه الحالة نقول وافقه، أما إذا لم يوافق وإنما بيض فنقول بيض أو سكت عنه.
يعني كون الذهبي رحمه الله تعالى يعني الحاكم أحيانا يقول صحيح على شرط الشيخين، فالذهبي رحمه الله يذكر في التلخيص يرمز بخاء ميم أو مثلا خاء إذا كان قال على شرط البخاري، أو ميم إذا كان قال على شرط مسلم، أو صحيح إذا كان قال صحيح الإسناد. هل هذا الرمز يعتبر موافقة منه أم هو مجرد اختصار لكلام الحاكم؟
هو المفروض أن يكون مجرد اختصار، ولكن لما رأيناه قد تعقبه في كثير من الأمور حينئذ لا يسعنا الأمر إلا أن نقول وافقه، بخلاف ما إذا بيض ولم يتعرض للموافقة.
يأتي هنا يا شيخ يعني اعتراض من بعض طلاب العلم يقول إن الذهبي رحمه الله نفسه ذكر في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء أنه اختصر هذا الكتاب أو لخص هذا الكتاب الذي هو المستدرك، وقال إنه يعني ينقصه تحرير وتنقيح، فهذا يعني كلام الذهبي هذا يدل على أنه لم يتتبع الحاكم في كل وهم وقع فيه.
هذا يمكن أن يقال، لكن ليس معناه أنه إذا وافقه كما قلت وقلنا من قبل في الرمز أنه خالفه، لأننا نعيد الجواب السابق، حينما يتعقبه في عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث فكيف نوفق بين هذا التعقب وبين التبييض وبين الموافقة؟ فهنا مراتب ثلاث لابد من أن نعطي كل مرتبة من هذه المراتب حقها.
يعني بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ يقول إن الذهبي رحمه الله يعني تعقب الحاكم فيما اتفق له أن يتعقبه، وخاصة في الأحاديث التي يكون لبعض المبتدعة فيها متعلق. فمثلا يقول إن تعقبات الذهبي رحمه الله في للحاكم في كتاب فضائل الصحابة، يعني فيما يتعلق بفضائل أهل البيت التي يعني أكثر منها الحاكم، كان أكثر منه في غيره من الكتب.
هذا لا يعني أنه أولا لم يتعقبه في غير هذا الموضع يقينا، ثم ما تعقبه في غير هذا الموضع ليس له علاقة أبدا بالناحية التي أشرت إليها فيما يتعلق بالتعصب لجماعة أو لفرد من الأفراد. فكثيرا ما يرد الحديث وليس له علاقة إلا بالفقه، فتبقى النظرية التي ذكرتها عن بعضهم لا تعني أنه هو إنما دقق فيما يتعلق بجنس معين من الأحاديث، وهذا شيء كثير وكثير جدا. والذي أنا أريد أن ألفت النظر وأؤكد القول مرة أخرى، لا يجوز لنا أن نسوي بين ما سميناه موافقة وبين ما سميناه تبييضا وبين ما سميناه تعقبا صريحا. لا يجوز أن نسوي بين هذه الأمور فنقول حينما حسب تعبيري وافقه هذا لا قيمة له، لا يجوز أن نقول هذا، فيه هدر كبير لمثل هذا العمل الذي قام به الإمام الذهبي. أنا أعرف أن كثيرا من طلاب العلم اليوم يلاحظون ما نلاحظه من تناقض الذهبي في تلخيصه وتناقضه في كتب أخرى مع تلخيصه. نحن نقول أن هذه الظاهرة لا تلاحظ فقط في الإمام الذهبي وبين كتاب وكتاب آخر، بل هذه ملاحظة نلاحظها بين كثير من العلماء البارزين. من الأمثلة الحديثة التي مرت بي رسالة للحافظ ابن حجر العسقلاني سماها أظن المبعوث في خبر البرغوث. هذه الرسالة أخذها السيوطي كما هي عادته وزاد عليها بعض الروايات وسماها الطرثوث في خبر البرغوث. أشاهد أن هذه الرسالة الثانية للسيوطي حققها أحد الدكاترة في المغرب، واطلعت أنا عليها قبل أن تطبع فوضعت عليها تعقيبا، وفي أثناء البحث وصلت إلى رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني التي عليها قامت رسالة السيوطي، فوجدت فرقا كما هو واضح بين الرجلين، أن الحافظ ابن حجر يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، أما السيوطي فيسكت. والحديث هو لابد مر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب البرغوث وفي رواية عنه فقال: لا تلعنوا البرغوث فإنه أحيا نبيا. وهنا في اختلاف في الروايات، لسنا الآن في صددها. المهم في نهاية الرسالة نعم
أحيا أم أيقظة،
أحيانا إيه؟
أحيا أم أيقظة أقول
أحيانا ما أيقظ؟
أقول أيقظة أم أحيا اللفظ يعني.
لا أيقظة أي نعم. الشاهد أن الحافظ ابن حجر يختم الرسالة فيقول بعد أن ذكره من رواية أنس ومن رواية علي، فقال، وهنا الشاهد: رواية أنس أو حديث أنس متماسك ولكن يعمل به في فضائل الأعمال. ختم الرسالة على هذا ووكل العلم إلى الله فقال: والله أعلم. فالآن أظنكم تذكرون أن الحافظ ابن حجر لا يطلق القول بجواز العمل من حديث ضعيف كما يطلقه الجمهور، وإنما يشترط لذلك شروطا ثلاثة. فأنا فكرت كيف هنا أطلق وهناك قيد، فأنا غلب على ظني أن شأنه شأن كل طالب علم يبدأ في طلب العلم بطيئا وإيدا ويتقوى رويدا رويدا ثم يصل إلى مرتبة من السمو والعلو في العلم، وهكذا كل طالب علم. فالحافظ ابن حجر في ظني وأنا شاهد لما ألف رسالة المبعوث هذه كان في قبل تقويه في مجاله العلمي الذي أصبح فيما بعد عالما من الأعلام، وفي ظني أن النساء لم تلد مثله. قال هذا الكلام مع الجمهور الذي يقول يؤمل بالحديث في فضائل الأعمال وعلى رأسه من الإمام النووي. فحينما نضج علم الحافظ ابن حجر وضع تلك الشروط الثلاثة. فنحن نلاحظ مثل هذا في كثير من الأحاديث، مثلا خذ الفتح الذي قال فيه بأنه ما سكت فيه من الأحاديث فهي عنده على الأقل في مرتبة الحديث حسن، مع ذلك تجده قد انتقد كثيرا من هذه الأحاديث في بعض كتبه مثل التلخيص الحبير مثلا، أو العكس يكون قد ضعف حديثا في الفتح وسكت عنه، ومع ذلك عفوا أريد أن أقول العكس وضعفه ومع ذلك قواه بشواهد، وهذا مما نقع نحن حتى اليوم في مثل هذا الأمر، وهذا أمر طبيعي جدا. وبعض الجهل قد يستنكرون ذلك بجهل أو بتجاهل، فإذا هذا الذي نراه من الاختلاف أو التناقض بين بعض الأحاديث التي جاءت إما مسكوتا عنها في المستدرك أو موافقا أو منتقدا، ونرى خلاف ذلك في الكتب الأخرى، فتعليله ليس هو ذاك التعليل أنه ما توجه لنقد المستدرك في الأحاديث التي نسميها أنه وافق الحاكم عليها، لا نقول هذا، وإنما هذا كان رأيه يوم لخص، أما فيما بعد تبين له خلاف ذلك فصرح برأيه فيما بعد، كما يصرح أي عالم مما ذكرنا نحن بعض الأمثلة آنفا.
في المجلد الأول يصحح، في الثامن أو التاسع يضعف ويقول كنت قد صححت.
جميل،
وأنا واقف على 7 مواطن.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. فهذا كتاب واحد، هذا أمر طبيعي بارك الله فيكم. نعم.
السؤال الثالث، إذا أعل إمام من أئمة الحديث حديثا ما ولم يبين وجه العلة بل اكتفى بقوله هذا حديث معل أو باطل أو لا يصح أو نحو ذلك، فهل يسلم له ذلك أم لا بد من التفسير؟
هذا بارك الله فيك، نحن نقول في مثل هذا الأمر يختلف بين العالم الحديث وبين غير العالم في الحديث. غير العالم شأنه شأن المقلد في المسائل الفقهية، المقلد في المسائل الفقهية إما أن يكون مقلدا ولم يصل إلى مرتبة تمكنه من ترجيح قول على قول، فهو يلتزم قول الإمام الذي يقلده أو يتبعه، أما إذا وصل إلى مرتبة الترجيح فلا يجوز له أن يظل مقلدا، بل لا بد من أن يأخذ بما ترجح لديه. كذلك الشأن في كل العلوم ومنها علم الحديث والتصحيح والتضعيف والتعليل. ففي مثل سؤالك المذكور أقول التعليل الذي لم يظهر المعلل سبب تعليله للحديث إما أن يقف أمام هذا التعليل من ليس عالما فلا بد له من أن يسلم، أما إن كان عالما فهو يبحث ويتحرى، فإن لم يبدو له العلة فليس له أن يقلد، وإلا اتبعه على بصيرة.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
على كل حال شيخ، ما أنا يعني أنا أريد أن أقول كلمة في نهاية هذا المجلس الطيب الكريم الذي حقيقة سعدنا فيه بلقيا إخواننا من اليمن، ولعلها المرة الأولى التي نجتمع فيها بإخوان لنا من اليمن، وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، حيث أننا أيضا استمتعنا بحديث شيخنا وأستاذنا والذي يسعد الناس جميعا بلقياه كلما لقوه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة كلها، والحمد لله أن يوجد مثل شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وإذا كان لنا أن نتعصب نحن في بلادنا في ديار الشام، فنحن نفخر بأن يكون درة ديار الشام الشيخ ناصر الدين الألباني، والحمد لله الذي من علينا بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا الذي جلسنا مجلس خير وبركة، وأن تنقلوا لنا تنقلوا عنا لإخواننا الذين في اليمن والذين أنتم والحمد لله تمثلون جزءا كبيرا منهم، أن تنقلوا لهم تحياتنا وسلاماتنا الحارة العاطرة، وأن نتواصل دائما بالخير والحق، وأن نكون إن شاء الله على مثل حسن الظن الذي لا أقول نحسن الظن فيه بأنفسنا، وإنما أرجو أن نكون عند حسن ظن إخواننا من ورائنا الذين يرون فينا أننا على شيء من العلم والمعرفة، وبخاصة وأن ما سمعتموه الآن هو أمانة في أعناقكم تنقلونها إلى إخواننا هناك مع وأستميح شيخنا عذرا، وإذا قلت أيضا انقلوا لإخواننا سلام شيخنا ودعاءه لهم بالتوفيق والسداد إن شاء الله.
الله خير. نعم.